أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في فقرة المراسل. أنا نبيل النشار
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا مراسل SBS عربي 24 في بيروت أنطوان سلامي. أهلا بك أنطوان.
أهلا فيك.
طبعا كل لبنان، الشعب اللبناني ينتظر تأليف الحكومة الجديدة، وطبعا نعرف أن الرئيس الفرنسي يعني أعطى مهلة 15 يوم، انقضى نصف هذه المهلة. أين وصلت جهود التأليف؟
صحيح، نحن في اليوم الأول من الأسبوع الثاني على تكليف الرئيس مصطفى، والذي يفترض وفق التفاهم اللبناني الفرنسي أن لديه أيضا أسبوع. حتى هذه الساعة يمكن رسم خريطة للتقاطعات والاختلافات، كل الأطراف تريد التشكيل في المهلة التي حددها الفرنسيون، ولكن وجهات النظر لا تزال متباعدة. الرئيس المكلف يريد حكومة مصغرة ومتجانسة، رئيس الجمهورية يريدها موسعة أي لكل حقيبة وزير، الرئيس نبيه بري يصر على أن تكون حقيبة مالية للشيعة لتأمين التوازن في التوقيع الرسمية، ويرى التيار الوطني الحر أن عدم اعتماد المداورة في الوزارات يؤدي إلى تمسك التيار بحقيبة الطاقة. هذه هي التجاذبات. يبقى أن معلومات تتردد على أن الرئيس المكلف مصطفى أديب سيعرض تشكيلة مصغرة على الرئيس عون قريبا، فيرمي الكرة في ملعبه، فإذا رفض يبنى عليه، وإذا وافق يكون الانفراج الحكومي في وقت تشتد الأزمة بشكل كبير، خصوصا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على رقاب اللبنانيين.
طب أنطوان، خلينا ننتقل إلى مخيم عين حلوة في جنوب لبنان. يعني كان في زيارة من إسماعيل هنية رئيس مكتب السياسي لحركة حماس، كان في زيارة وقوبل بحشد كبير والتفاف حواليه، وانتقدت هذه الزيارة، كلمنا عنها.
الانتقاد الذي وجهت إلى هنية كانت بمعظمها من شخصيات يمينية ومسيحية، وحتى أن قيادات إسلامية أيضا انتقدت الظهور المسلح الكثيف الذي ظهر علنا في زيارته مخيم عين الحلوة في صيدا في جنوب لبنان. كذلك تم انتقاد تصاريحه التي أطلقها ضد إسرائيل مستغلا الزيارة إلى لبنان. لا شك أن أهم اجتماع عقده هنية كان مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لكن هنية وجه رسالة طمأنة لللبنانيين ولمنتقدي زيارته حين أعلن بعد لقائه الزعيم الدرزي والجنلاط أن الفلسطينيين حرصاء على أمن لبنان، نافيا تهديداته، لكنه شدد على إدارة حماس المقاومة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة كما قال. وبذلك يكون رد بشكل غير مباشر على منتقديه، وهو أصلا ذكر بعد لقائه جملات بضرورة إعطاء الفلسطينيين الحقوق التي تسمح لهم بالعيش الكريم في لبنان، لكنه رفض في المقابل التوطين وجعل لبنان الوطن البديل للفلسطينيين.
نعم أنطوان، نختم بهذا الخبر واللي تم تداوله بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لشبان لبنانيين حاولوا التسلل إلى قبرص عن طريق البحر، يعني حاولوا الوصول إلى قبرص اليونانية ولكن لم تفلح هذه الجهود. فما الذي حدث بالضبط؟ يعني شو عندك تفاصيل؟ وهل بالفعل يعني قيل أنه كل واحد فيهم دفع 1.5 مليون ليرة لبنانية كان ثمن التهريب، صحيح؟
هذه هي المعلومات، أكيد معلومات غير مؤكدة كده، ولكن ثمن النقل من جزيرة الأرانب في طرابلس إلى جزيرة قبرص اليونانية تحديدا لماسول هي بتقريبا 1.5 مليون ليرة لبنانية. الملفت أن هذه القوارب التي تنقل من طرابلس إلى جزيرة قبرص تنقل مهاجرين غير شرعيين، ومن ليماسول يكون هناك محطة باتجاه دول أوروبية. هنا نشير إلى أن السلطات القبرصية قبضت على 30 شابا يحاولون التسلل إلى أراضيها، لكن 50 شابا تمكنوا منذ أسبوعين من عبور منطقة كباريس في قبرص باتجاه أوروبا، ولم نتمكن من تأكيد هذه المعلومات من أي مرجع أمني لبناني. هنا نذكر بأن لبنان تحول مؤخرا إلى محطة لتهريب البشر بشكل غير شرعي، خصوصا من شمال لبنان ومن سوريا، وهذا ما انكشف علنا في غرق العبارة الأندونيسية المتوجهة بشكل غير شرعي إلى أستراليا العام 2013 وكان فيها لبنانيين. هنا ما ذكرته في السؤال عن أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بخبر يعني تهريب هؤلاء الشباب إلى قبرص. ضجت هذه المواقع وفيها دعوات للأجهزة الأمنية بغض النظر عن قضية المهاجرين غير الشرعيين، لكن السلطات البحرية في قبرص اليونانية أعادت قوارب هؤلاء إلى المياه اللبنانية.
أنطوان شكرا جزيلا على مداخلتك الأسبوعية معنا، ننتظرها بفارغ الصبر. تلم لها فينا يعني أهم الأخبار من لبنان، ننتظرك في نفس الموعد الأسبوع القادم إن شاء الله.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.